لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرف علم بعد سبو ما عرف أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. كان الكلام في المنهج التعبدي، أي المنهج النقلي في تأسيس الرؤية الكونية، وقلنا بأن هذا المنهج النقلي لا غنى عنه عن المنهج العقلي، يحتاج إلى المنهج العقلي ولو من باب أن حجية المنهج التعبدي النقلي هو حجية تعليقية وليست حجة تنجيزية، بمعنى أن حجية النقل معلق على عدم معارضتها لدليل عقلي قطعي، فكل دليل نقلي كان من السنة أو من استظهار آية خالف دليلا قطعيا يجب تأويل ذلك الدليل. ولهذا ينقل السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه هذه العبارة في الحلقة الثانية في مباحث تعارض الأدلة، يقول: يستحيل أن الشارع يعبدنا بدليلين، أحدهما دليل نقلي قطعي والآخر دليل عقلي قطعي بينهما تنافي. يقول هذا مستحيل، لأن لازمه تكذيب الشارع. ولو استقرأنا، يقول: وهذه الحقيقة لا يقف عندها العقل فقط، إنما بحسب الاستقراء من تتبع المجاميع الروائية الحديثية أدرك هذه الحقيقة، وهي عدم وجود معارضة ولو رواية واحدة بين دليل نقلي وبين دليل عقلي قط. يقول هذه الحقيقة وهي عدم معارضة النقل للعاقل تؤكدها الحقيقة الاستقرائية. لا يوجد عندنا رواية واحدة معارضة بدليل عقلي قطعي. هذا فيما يرتبط بالمنهج التعبدي النقلي. نقرأ هذا المقدار. قال: ثالثا، المعرفة التعبدية. وهذه المعرفة لها دور ثانوي، والدور الثانوي عبرنا عنه بالدور الإرشادي أو التأكيدي، لأنها مستندة في تحققها إلى معرفة مسبقة عليها، هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه وعن طريق خبر المخبر، وتعد منها المعارف والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين، وربما كان إيمانهم بها أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. المنهج الرابع هو المعبر عنه بالمنهج الشهودي أو المعرفة الشهودية. ما هو الفرق بين المنهج الشهودي وبين المنهج العقلي الاستدلالي؟ قالوا بأن الفرق بينهما هو كالفرق بين من يعلم بالنار عن طريق رؤية الدخان وبين من يعلم بالنار عن طريق الإحساس بالحرارة. الإنسان تارة يعلم بوجود النار عن أي طريق؟ لأنه رأى الدخان. هو لم يرى النار، عينه لم ترى النار، ولكن رأى الدخان، رأى أثر النار فأدرك وجود النار، رأى الدخان فانتقل إلى النار. هذا المعبر عنه بالمنهج العقلي. وعندنا إنسان آخر يرى النار نتيجة أنه وضع يده في النار فأحس بآثار النار من حرارة وإحراق. المنهج الشهودي هو الذي يريك واقع الشيء بآثاره. أما المنهج العقلي الاستدلالي تعلم بالشيء علما يقينيا لكن لا تستشعر آثار الشيء. من يرى الدخان فيعلم بالنار لا يحس بحرارة النار ولا بإحراق النار، عكس ذاك الذي يضع يده في النار فإنه يشعر بألم النار وإحراقها وحرارتها. المنهج الاستدلالي العقلي منهج يقوم على مجموعة من المفاهيم والمباني العقلية التصورية، مفهوم العلة، مفهوم الوجوب، مفهوم اجتماع النقيضين، مفهوم استحالة اجتماع الضدين وهكذا. أما المعرفة الشهودية لا نحتاج أن نوسط فيها جميع هذه المفاهيم العقلية والصور العقلية. ولهذا في المنهج العقلي تعلم بصور الأشياء، أما في المنهج الشهودي تعلم بحقائق الأشياء. المنهج الشهودي، المنهج العرفاني، هو أن يريك واقع الشيء فتشعر بآثاره كمن يضع يده في النار. أما ذاك الذي رأى علم بالنار عن طريق رؤية الدخان، في الحقيقة واقع النار حضر أو صورة النار؟ صورة النار. هذا هو الفرق بين الاستدلال العقلي وبين المنهج الشهودي. لكن ثمة أيضا فرق ثالث بينهما، وهو أن المنهج العقلي قلنا طريق علمي وطريق إثباتي، بمعنى أن المنهج العقلي يثبت لك الواقعية، تعلم بالواقعية، وأيضا توصل تلك الواقعية إلى الآخرين، يعني حيثية وصول بتعبيرنا وحيثية إيصال. أما المنهج الشهودي فقط حيثيته إيصال، عفوا وصول دون إيصال، يعني علم. العرفاء يصلون إلى الحقائق ولكن لا يستطيعون أن يثبتوا تلك الحقائق للآخرين عن طريق المنهج الشهودي، لهذا يضطرون إلى استخدام المنهج العقلي لتأكيد ما وصل إليه الشهود الباطني. كيف يتحقق هذا المنهج؟ طرقه، طرق المنهج العقلي واضحة، الاعتماد على المقدمات الفلسفية المنطقية إلى آخره، المقررة في وعائها البديهي التصديقي المناسب. أما طريق المنهج الشهودي، طريق المعرفة الشهودية، ما هو؟ ليس طريقا نظريا، إنما هو طريق عملي يعتمد على تزكية الباطن، يعتمد على تزكية النفس وتطهير القلب ورفع الحجب. متى ما ارتفعت الحجب التي تحول بين الإنسان وبين رؤية الحقيقة وواقع الحقيقة كشف الإنسان عن تلك الحقائق. والحجاب الذي يمنع الإنسان أن يدرك واقع الأشياء على صنفين. الصنف الأول يعبر عنه العرفاء بالحجب الظلماتية، حجب ظلمانية، وأبرز مصاديق الحجب الظلمانية الذنوب. الذنوب تكون حجابا تحول بين الإنسان وبين رؤية الحقيقة وإدراك آثار تلك الحقيقة. ولهذا ورد: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المراد من الرين ذلك الصدأ الذي يعمي الإنسان من رؤية الحقيقة والواقع. والحجاب الآخر هو المعبر عنه بحجب النور، وهذا دقيق في تفسيره وفي بيانه، لأنه غريب بعض الشيء. حقيقة النور أن يريك الأشياء بالنور، ترى الأشياء. فإذا كان النور هو وسيلة إراءة الأشياء، كيف يكون حجابا ومانعا من رؤية الأشياء؟ النور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره. أنت إذا أطفأت الشمعة تحققت الظلمة، وإذا تحققت الظلمة لم ترى شيئا، ولكن الإنسان أحيانا يشعل الشمعة وأيضا لا يرى الأشياء. إذن النور يمكن أن يكون حجابا عن رؤية الإنسان لحقائق الأشياء. هذا مثاله أين؟ أبرز مثال عليه العلم. العلم في التعريف الإصطلاحي ما هو؟ العلم كالنور الحسي. فكما أن النور الحسي هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، كذلك العلم هو المظهر لغيره. أهم خصوصية أخذت في تعريف العلم خصوصية الكاشفية. العلم يكشف عن الأشياء، ولكن يمكن أن يكون ذاك العلم حجابا يعمي الإنسان أن يرى الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد عندنا في الآية المباركة: وأظله الله على علم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن سبب الظلمة، سبب الحجاب، سبب عدم الوحدة، سبب التفرق هو سبب العلم. العلم يكون حجابا. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تجعلوا علمكم جهلا. إذن يمكن أن يحول الإنسان هذا العلم إلى جهل، فيكون العلم مصدر لانغلاق نافذة الحق والحقيقة. ولهذا العلم يقال هو سلاح ذو حدين. الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله لن يصل إلى الله إلا بالعلم، الجهل لا يصل إلى الله. وإذا أراد أن لا يصل إلى الله أيضا بالعلم. طلب الدنيا يتوقف على العلم، ولهذا الناس تتقرب إلى العالم، السلاطين والملوك والحكام يأتون إلى العلماء من أجل سلطتهم ودنياهم. فمن يريد دنيا عليه أن يكون عالما، ومن يريد أن يصل إلى الله أيضا لابد أن يكون عالما. ولهذا عبر عنه طريق ذي الشوكة: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذن يمكن أن يكون العلم حجابا. لاحظ ما هو الذي يمنع العين أن تنظر إلى قرص الشمس؟ شدة النور، شدة قوة نور الشمس تكون حجابا من أن يرى الإنسان قرص الشمس. إذن يمكن أن يكون الحجاب، ولهذا ورد: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب، لاحظ، حجب النور. النور يمكن أن يكون حجابا. المنهج الشهودي يعتمد في طريقه على رفع الحجب الظلمانية والحجب النورية، وأول خطوة يعتمد عليها المنهج الشهودي هو رؤية عالم الملك، الملك عالم الغيب والشهادة. فإذا وصل الإنسان إلى عالم الملك ووقف على أسرار عالم الملك، يعني عالم الشهادة، ينتقل بعد ذلك للكشف عن أسرار الملكوت، عالم الملكوت، عالم الغيب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ولهذا أمير المؤمنين يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هل رأيت ربك؟ قال: أفأعبد ربا لم أره، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. أمير المؤمنين عليه السلام وصل إلى أسرار الملكوت، إلى المقام الإبراهيمي، ولهذا يرى حقائق الأشياء. ليس بحاجة إلى أن يستدل أو أن يستشعر وجود الله تبارك وتعالى عن طريق دليل عقلي أو منهج اجتماع النقيضين أو ما شابه ذلك. هذا هو المراد من المنهج الشهودي. فالمنهج الشهودي يقوم على رفع الحجب وتحقيق شرائط المعرفة من خلال تزكية النفس وتطهير القلب وصفاء ورياضات روحية باطنية. قال: المعرفة الشهودية، وهذه المعرفة خلافا للأقسام السابقة تتعلق بعين المعلوم وذاته، يعني لا بمجرد صورة المعلوم، يرى واقع النار لا مجرد صورة النار، يعني يصل إلى مرتبة حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين هو كعلم الإنسان بالنار عن طريق رؤية الدخان، دون وساطة الصورة والمفهوم الذهني للمعلوم، كما هو الشأن في سائر أنواع المعرفة، حيث يتوصل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنية. وهذه المعرفة الشهودية مصونة من الخطأ والاشتباه. لماذا؟ لأن الذي يعلم به الإنسان واقعش شيء. ولكن كما وضح في محله، إنما يطلق عليه المعرفة الشهودية والعرفانية عادة هو في واقعه تفسير ذهني للمشاهدات، وهو يقبل الخطأ والاشتباه، وهذا سوف يأتي التعليق عليه في النقد والتقويم. قال: أنواع الرؤية الكونية. اتضحت المناهج، قلنا إذا كان المنهج عقلي تسمى الرؤية الفلسفية، وإذا كان تجريبي تسمى الرؤية العلمية، وإذا كان تعبدي تسمى الرؤية التعبدية. وعلى ضوء التقسيم الذي ذكرناه للمعرفة، يمكن تقسيم الرؤية الكونية إلى أقسام تالية، ومنشأ التقسيم، أساس التقسيم، يقوم على أساس المنهج المعتمد في تأسيس الرؤية الكونية. الرؤية الكونية العلمية بأن يتوصل الإنسان من طريق معطيات العلوم التجريبية إلى رؤية كلية حول الوجود، والرؤية الفلسفية تحصل من خلال الاستدلالات العقلية، والرؤية الدينية يتوصل إليها من طريق الاعتقاد بقادة الأديان والإيمان بأحاديثهم، والرؤية العرفانية أو الشهودية تحصل من طريق الكشف والشهود والإشراق. يعني إذا وصل الإنسان إلى مرحلة التزكية ومرحلة الصفاء تشرق عليه نور المعرفة. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ولهذا ورد عندنا نحن في الروايات: لولا أن الشياطين تحوم حول قلب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وعالم الملكوت يعني عالم الحقائق. والآن علينا أن نبحث، هل يمكن لكل هذه الطرق أن تعالج مسائل الرؤية الكونية الأساسية علاجا حقيقيا لتقدم حلولا صائبة لها؟ فإذا أثبتنا ذلك أمكن لنا أن نتساءل بعد ذلك عن الأفضل من هذه المناهج. نقد وتقويم: مع ملاحظة المجال المحدود والضيق للمعرفة الحسية التجريبية، الآن يناقش المعرفة التجريبية ونحن ناقشناها تقريبا ب7 مناقشات، حيث تتحدد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية، يتضح لنا أننا لا يمكننا معرفة أصول الرؤية الكونية ومعالجة المسائل المتعلقة بها اعتمادا على معطيات العلوم التجريبية فحسب، وذلك لأن أمثال هذه المسائل خارجة عن ميدان العلوم التجريبية، يعني ما وراء الطبيعة واختصاصها، ولا يحق لأي علم تجريبي أن يتحدث عن هذه المسائل نفيا أو إثباتا. ولكن يمكن أن يقال لو حصرنا المنهج في المنهج التجريبي لقلنا لا سبيل إلى التعرف عليها. فمثلا لا يمكن لنا أن نثبت أو ننفي وجود الله تعالى من خلال تجارب المختبرات، نستغفر الله، وذلك لأن يد التجربة الحسية أقصر من أن تمتد إلى ما وراء الطبيعة لتثبت أو تنفي شيئا خارجا عن نطاق الظواهر، وهذا المعنى يلتزم به التجريبي. التجريبي يلتزم بأن التجربة قاصرة على نفي ما وراء التجربة وما هو خارج عن إطار التجربة، هذا يلتزم به التجريبي. ولكن التجريبي الذي يؤسس رؤيته على أساس تجريبي ينص على ماذا؟ ينص يقول أنه لا سبيل إلى التعرف عما هو خارج عن إطار تجربتي. ومن هنا فالرؤية الكونية العلمية والتجريبية ليست إلا سرابا خادعا. لماذا تكون سرابا خادعا؟ قلنا لأنه أساسا لا يمكن أن تؤسس عليها رؤية كونية لا مادية ولا حتى إلهية، ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونية بمعناها الصحيح، ويمكن أن نسميها على أبعد الفروض معرفة العالم. هذا أهم إشكال يرد على المنهج التجريبي، أن هؤلاء إذا أرادوا أن يعتمدوا على المنهج التجريبي لتأسيس رؤية كونية، بغض النظر الآن هذه صحيحة أو لم تكن صحيحة، أساسا المنهج التجريبي لا يمكن الاعتماد عليه لتأسيس الرؤية الكونية، ولهذا لا يصح أن يطلق عليه رؤية كونية. لماذا؟ قلنا لأن الرؤية الكونية أهم خصوصية لها أنها قضية علمية، والمنهج التجريبي يثبت القضايا العلمية أو لا يثبت القضايا العلمية؟ لا يثبت القضايا العلمية. أما المعارف والمدركات، هذا نقاش حول المنهج النقلي، والمدركات التي يتوصل إليها من الطريق التعبدي، فكما ذكرنا سابقا أن دورها أي دور المنهج النقلي ثانوي، لكن متى يكون تأسيسيا؟ إذا اعتمدنا أنه حجة. متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدر، المصدر يعني وحي السماء، أو المصادر التي تصدر منها هذه المعرفة، أي لا بد أن نثبت أولا نبوة النبي لتكون رسالته وأحاديثه معتبرة، وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل أي الله تعالى. ومن الواضح أنه لا يمكن أن نثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لا يمكن أن نقول الدليل على نبوة النبي هو قول نبي، هذا دوران. أن نثبت من حديث الرسول نفسه وجود المرسل ونبوة الرسول ذاته. فمثلا لا يمكن أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجوده. أجل، بعد أن ثبت وجود الله، بعد أن نثبت وجود الله ونثبت نبوة النبي ونتعرف عليه وأن القرآن على حق، بعد ذلك كله يمكن لنا أن نتقبل سائر المعتقدات الفرعية. الفرعية يعني في مقابل الأساسية التي هي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. إذن فالطريق التعبدي ليس فاعلا في علاج المسائل الأساسية للرؤية الكونية، أما الطريق العرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. بعضهم يفرق بين المنهج العرفاني الشهودي وبين المنهج الإشراقي. قسم كثير من العرفاء أساسا لا يعتمدون على المنهج العقلي ولا يرون أهمية للمنهج العقلي. لماذا؟ لأن أقصى ما يحققه المنهج العقلي هو العلم بالشيء، لا العلم بواقع الشيء المستتبع لآثاره. ولهذا تجد أن قسما من كلمات العرفاء يقول لا تستريح النفس إذا اعتمدت على المنهج، تبقى قلقة. أما المنهج الإشراقي اعتمد على المنهج الشهودي ولكن أضاف إلى أهمية المنهج العقلي. فلهذا تجد أن كلمات شيخ الإشراق تجد أنه كثير ما يعتمد على المنهج العقلي في رد الشبهات والمغالطات والمعطيات الكاذبة، خلافا لبعض المناهج العرفانية حيث تقلل من قيمة المنهج العقلي. قال فالحديث عنه طويل أولا وثانيا وثالثا، وكلها ترجع إلى أن الإنسان يمكن أن تكون تلك المكاشفات التي يصل إليها مكاشفات شيطانية. عملية التصفية، عملية التزكية، عملية الترويض بحاجة إلى شرائط، بحاجة إلى معرفة. أهم شرط يشترط وجود المعلم، ولهذا من البعيد جدا أن يصل الإنسان من دون أستاذ، من دون مرشد، لأنه قد ينحرف، قد يلتبس عليه الحق بالباطل، قد يصل إلى درجة أن يقول أن الله في جبتي، قد يقول أنا إذا رأيتني رأيت الله وإذا رأيت الله رأيتني، أنا وهو واحد. أولا إن الرؤية الكونية معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية، ولكن في عالم الشهود ليس هناك أي مجال للمفاهيم الذهنية، إذن فإسناد هذه المفاهيم إلى الشهود فيه نوع من المسامحة التي لوحظ فيها منشأ هذه المفاهيم. ثانيا إن تفسير المشاهدات والمكاشفات وعرضها من خلال الألفاظ والمفاهيم يحتاج إلى قدرة ذهنية معينة. ولهذا تجد أن تقرأ كتب عرفانية، قرأ المصطلحات العرفانية كيف تجد صعوبة في تفسيرها وتأويلها. لا يمكن حصولها إلا بخلفية طويلة من الجهود العقلية والبحوث الفلسفية، وأولئك الذين لا يملكون هذه القدرة الذهنية يستخدمون ألفاظا وتعابير ومفاهيم متشابهة تكاد تكون عاملا خطيرا في الانحراف والضياع والضلال. ثالثا، في الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بالتصورات الخيالية والمكاشفات الشيطانية لها وتفسير الذهن لهذا الشهود، وربما يعرض هذا الخط والاشتباه حتى على المشاهد نفسه. رابعا، لا يمكن التوصل للحقائق التي يعبر عن تفسيرها الذهني الرؤية الكونية إلا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك العرفاني والتوفيق الإلهي، ولكن إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك، يعني بعضهم يرى أن السير والسلوك هو أن يبتعد عن الناس وأن يبتعد عن الله وأن يبتعد عن الدنيا وأن يبتعد عن مساعدة الآخرين. يعني من المؤسف أحيانا أن الإنسان يتصور أن حالة العرفان هي حالة لقلقة اللسان، فإذا مر على شخص تقول له لماذا لم تسلم، يقول أنا الآن متصل بالله لا أريد أن أسلم. خب يا أخي لا تريد أن تسلم، كيف ينسجم العرفان مع ترك الواجب؟ رد السلام واجب، بمجرد إما أنك سمعت السلام أو لم تسمع لست مكلفا بالرد. خب إذا سمعت السلام وجب عليك الرد، إذا وجب عليك الرد تقول أنا مشغول بما هو أهم، أنا الآن مشغول بذكر الله تبارك وتعالى. النظر في وجه المؤمن عبادة، الابتسامة عبادة في وجه الأخ والمؤمن. بعضهم هكذا يمسك المسبحة وأنه وجهه مكفهر، لا ابتسامة لا سلام، وكله يعيش حالة من العرف. عجيب واقع. يتوقف في تكونه على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية. ولهذا لاحظوا أغلب العرفاء في من أصحاب مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل منهجهم العرفاني قائم على أساس روايات أهل البيت، تطبيق روايات أهل البيت. أما ذاك الذي يعتمد على الليمياء والسيمياء والكيمياء واللا والمي، هذا كله عن طريق أعوذ بالله. على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية، والمنهج العرفاني فعلا منهج خطير. إذن فقبل البدء في ممارسة السير والسلوك لابد من معالجة هذه المسائل، مع أن المعرفة الشهودية إنما تحصل في نهاية هذا. الإنسان العارف عليه أولا أن يؤمن بالله، أن يؤمن بالقيامة، أن يؤمن بالمعاد، حتى ينبثق عرفان العمل من هذه الرؤية. أما كيف يريد الإنسان، يعني فليتصور أن إنسان يريد أن يصل إلى الله بعد، إنسان لا يؤمن بالله، إنسان لا يؤمن بالنبي، إنسان لا يؤمن بالمعاد، إنسان لا يؤمن بيوم القيامة، يقول الآن أنا من خلال التصفية أريد أن أصل إلى الله تبارك وتعالى. خب هذا العرفان لابد أن ينطلق من منطلقات صحيحة. أهم منطلقات العرفان الصحيحة معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الله. إذن يجب أن ينطلق من معرفة الله ليصل إلى مرحلة الشهود والواقع. قال إذن مع أن المعرفة الشهودية إنما تحصل في نهاية هذا السير والسلوك، وفي الواقع إن العرفان الحقيقي وليس الصوري والقشري إنما يحصل للشخص الذي سعى جاهدا ومخلصا في طريق عبودية الله تعالى، ومثل هذا السعي والسلوك متوقف على المعرفة المسبقة لله تعالى ولطريق عبوديته وطاعته. فالنتيجة إذن أن المنهج الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه هو المنهج العقلي. المنهج الشهودي نافع لكن بشرطه وشرائطه، فليس أمامنا إلا أن نعتمد على المنهج العقلي. ولهذا قال ولكن يجدر بنا أن نعلم بأننا حين حصرنا علاج المسائل المذكورة بطريق العقل وحصرنا الرؤية الكونية بالرؤية الكونية الفلسفية، يعني المعتمدة على المنهج الفلسفي. لا نعني بذلك أولا وثانيا، أولا أن التوصل إلى هذه الرؤية متوقف على معالجة المسائل والمواضيع الفلسفية كلها. نحن إذا قلنا بأن الرؤية الكونية تعتمد على منهج عقلي، ليس بمعنى أن الإنسان بحاجة أن يدرس مطولات الفلسفة ومطولات المنطق، بل يكفي أن يعتمد على أصول المباني العقلية: اجتماع النقيضين، استحالة الضدين، استحالة الدور، استحالة التسلسل، كل معلول يحتاج إلى علة. أصول المباني العقلية يكفي أن الإنسان يدركها، لأنه بحاجة إلى أن يقرأ مطولات الفلسفة ومطولات المنطق، بل يكفي معالجة بعض المسائل الفلسفية المبسطة والقريبة من البداهة لنتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله. طبعا يقول: وإن كان التخصص في أمثال هذه المسائل يجعل الإنسان يكتسب القدرة على دفع الاعتراضات والشبهات. ثانيا: وكذلك حين حصرنا المدركات والمعارف المثمرة والفاعلة لحل المسائل الأساسية وعلاجها بالمدركات العقلية، لا نهدف منه عدم محاولة الاستفادة أبدا من سائر المدركات. قلنا نحن قد نستفيد من المنهج الحسي، قد نستفيد من المنهج النقلي للتأكيد والإرشاد، بل إنه يمكن الاستفادة في الكثير من الاستدلالات العقلية من مقدمات يتوصل إليها من طريق العلم الحضوري، كإثبات وجود النفس، كإثبات تجرد النفس. سوف نقف إن شاء الله في الجزء الثالث عندما نريد أن نثبت المعاد، أن أحد مقدمات برهان المعاد أو برهان الآخرة أن نثبت وجود النفس ومغايرة النفس للبدن. ووجود النفس يمكن أن يدركها الإنسان إدراكا حضوريا. ما معنى إدراك حضوري؟ هذا ما سنقف عليه لاحقا في الدرس الخامس. أو من طريق الحس كما في برهان النظم، حيث إن إحدى المقدمات له مقدمات حسية، كما أنه يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية لعلاج المسائل الثانوية. صفات النبي، صفات الإمام، عصمة الإمام، نعتمد على المنهج النقلي التي يستدل على إثباتها بالكتاب والسنة. وبعد التوفر على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة يمكن التوصل إلى المكاشفات والمشاهدات من خلال السعي والرقي في مراحل السير والسلوك. هذا تمام الكلام فيما أراد أن يستعرضه المصنف حول مناهج المعرفة. بقي عندنا منهج أيضا يستعمل، وهو المنهج الإجماعي. ما هو المراد من المنهج الإجماعي؟ بمعنى أن نؤسس الرؤية الرؤية الاعتقادية على ما أجمعت عليه الأمة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا نستدل على وجود الله بالإجماع، ونستدل على وجود النبي بالإجماع، ونستدل على الشورى بالإجماع، ونستدل بالإجماع. ولهذا تقرؤون عبارة في الباب الحادي عشر: وهذا مما أجمعت عليه الأمة. فيجعل الإجماع أحد مناهج المعرفة. نحن المشهور عند علمائنا أن الإجماع ليس منهجا مستقلا، بل الإجماع يعتبر منهجا صحيحا باعتبار أنه يكشف عن قول المعصوم، ولهذا عندنا مصادر الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل. قالوا الرابع هو الإجماع، ولكن الإجماع ليس دليلا مستقلا، ليس مصدرا مستقلا، بل الإجماع بما هو كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، سواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم. ولهذا يرجع المنهج الإجماعي إلى أي منهج؟ المنهج التعبدي النقلي. الدرس الخامس: معرفة الله. نقرأ المقدمة. توصلنا مما سبق إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق، وأن الفارق الرئيسي بين الرؤية الكونية الإلهية والمادية هو في وجود هذا الإيمان وعدمه. الرؤية الإلهية تؤمن بوجود الله، المادية تنكر وجود الله وتجعل مصدر الوجود ومصدر الحياة هو المادة. ومن هنا فالقضية الأولى التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة قبل كل شيء هو التوصل للإجابة الصحيحة عنها، هي: هل الله موجود أم لا؟ ولأجل التوصل للجواب يجب علينا استخدام العقل للتوصل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينية، سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية. وهذا معنى أن المنهج العقلي كما يثبت قد ينفي. وفي حالة كون النتيجة موجبة، يعني مثبتة أن الله موجود، يبحث بعد ذلك في المسائل المنبثقة عنها، منها التوحيد، العدل، وسائر الصفات الإلهية. وعلى تقدير كون النتيجة سالبة تثبت النظرية كونية المادية، ولا حاجة معها للبحث في سائر المسائل المتعلقة بالدين. لماذا؟ لأن نحصر الرؤية في المادية فقط، في المادة. المصنف يفرق بين معرفة الله عن طريق المعرفة الحضورية وبين معرفة الله عن طريق المعرفة الحصولية. هنا يذكر معرفة حضورية ومعرفة حصولية ومعرفة فطرية. ما هو الفرق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية؟ هذا ما سوف يأتي الكلام عليه غدا. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد تقريبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كل ما في هذا الدرس ذكرناه فيما سبق، والحمد لله.